بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك. قال: رواه أبو داود. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام. قال: رواه مسلم. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق لنا الأحاديث والآثار المتعلقة بالتنفل قبل الجمعة. وقد مر بنا حديث نبيشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث المسلم أن يغتسل يوم الجمعة ثم يأتي إلى الصلاة، ولا يؤذي أحدا، ثم يصلي ما بدا له إذا لم يجد الإمام قد خرج. فإن خرج الإمام يجلس وينصت حتى يقضي الصلاة مع الإمام، فإن من فعل ذلك يثاب بأن يغفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة. والشاهد من هذا الحديث وقوله: إذا لم يجد الإمام صلى ما بدا له، فدل ذلك على أن الصلاة قبل الجمعة مشروعة. لكن هل هي سنة راتبة أو أنها نافلة مطلقة؟ مما عرفنا إن هذه الصلاة إنما هي نافلة مطلقة وليس سنة خاصة، فالجمعة لا سنة لها قبلية، وإنما يصلي الإنسان إذا لم يخرج الإمام ما بدا له. فإذا جاء والإمام قد خرج فلا ينبغي له أن يتنفل، وإن كان يشرع له أن يصلي تحية المسجد ركعتين لا غير، لما جاءت به الأدلة ولما جاء به الحث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر من دخل والإمام يخطب أن يصلي ركعتين. وسيأتي تفصيل هذه المسألة عند أهل العلم على اعتبار أن الجمعة لا سنة لها، وعلى اعتبار أنه إذا خرج الإمام تعين ولزم الناس أن ينصتوا، فكيف ينصت المصلي وقد دخل في الصلاة؟ هذه مسائل تناولها أهل العلم، وكل بين رأيه واستند على أدلة اعتمد عليها فيما ذهب إليه، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. وحديثنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيه بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطيل الصلاة قبل الجمعة، وهذا ظاهره أنه يفعل ذلك في المسجد. والمعروف والمأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يخرج من بيته متجها إلى المنبر، فيحمل كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على أحد احتمالين: إما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي تلك الصلاة في بيته، فإذا فرغ منها خرج، فإذا صعد المنبر أذن بلال رضي الله تعالى عنه ثم خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويحتمل أنه يتنحى جانبا من المسجد فيصلي ويطيل، وهو يشعر بأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الجمعة ويتنفل. وهذا فيه رد على من أنكر النافلة قبل الجمعة وقال إن النبي لم يصلي، فهذا ابن عمر رضي الله عنه ينقل لنا صلاته، بل هيئة هذه الصلاة بأنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل الصلاة فيها. وأما الحديث الثاني فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي جاء فيه من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، وهذا هو محل الشاهد. قال: ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، أي إذا بدأها، ثم يصلي معه يعني الجمعة، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وقد مر بنا أن هذه المغفرة إنما تشمل الصغائر من الذنوب، لأن الكبائر تتطلب توبة، ولأن الله تعالى يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم ظلا ظليلا. نعم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هكذا سن. فمغفرة الذنوب إنما تتناول الصغائر، وأما الكبائر فإنها تفتقر إلى توبة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أرشدنا إلى ذلك حيث قال: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. وفي بعض الروايات: ما لم تغشى الكبائر. فكلها تؤكد أن التوبة إنما تتعلق بالصغائر. وفي هذا الحديث زاد أن المغفرة لا تقتصر على الجمعة إلى الجمعة، وإنما تزيد 3 أيام، لأن هذه الزيادة تتفق مع أصل الشريعة الإسلامية، وهي أن الحسنة بعشر أمثالها. فإذا ما أدى العبد هذه الآداب وكانت حسنات غفر له بقدر هذه الأيام، ويزيد 3 أيام حتى تكتمل 10، فإن الحسنة بعشر أمثالها. والخلاصة إن هذه الأحاديث دلت على مشروعية الصلاة قبل الجمعة، فينبغي لمن بادر وبكر وجاء إلى المسجد أن يشغل بعض وقته بصلاة النافلة حتى يخرج الإمام، لأن هذه الصلاة شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كنا وقفنا في درس البارحة عند قول الشارع رحمه الله، قال البيهقي في المعرفة: هذا الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة، والذي أشار إليه الشافعي هو قوله: من شأن الناس التهجير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام. قال البيهقي في المعرفة: هذا الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغب في التبكير، أو رغب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغب في التبكير، أي حث الناس على ذلك، في التبكير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام. فمن الأحاديث الدالة على ذلك حديث الباب، وهو حديث نبيشة، والذي فيه: إذا اغتسل المسلم يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد. قال حديث الباب: وحديث أبي هريرة الآتي، وهو: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد. ومنها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند ابن ماجه والطبراني، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يركع قبل الجمعة أربعا لا يفصل بينهن، أي يصليهن بسلام واحد. لكن يقول: وقد ضعف النووي في الخلاصة رجال إسناده، وقال إن ميسر ابن عبيد أحد رجال إسناده وضاع، يعني فالحديث يحكم عليه بالوضع لوجود هذا الراوي في السند. صاحب أباطيل، ولذلك هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج. قال: ومنها، يعني ومن الأحاديث الدالة على مشروعية سنن النافلة أو صلاة النافلة قبل الجمعة، حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الستة، يعني أصحاب الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، أو ابن ماجة، عند الستة بلفظ: بين كل أذانين صلاة. لكن هذا الحديث يشكل في الجمعة، خصوصا عند من لا يؤذن إلا بين يدي الإمام، لأنه إذا صعد الإمام المنبر وسلم على الناس أذن المؤذن، وبمجرد ما يفرغ المؤذن من أذانه يبدأ الإمام خطبته، فلا تتاح الفرصة لأداء الركعتين. وهذا الذي كان يحدث في أيام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك فتطبيق هذا الحديث في يوم الجمعة مشكل، لأنه إذا أراد أن يأتي بالركعتين معناه أنه صلاها والإمام يخطب. ولم يؤثر عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يقبلون على الصلاة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب. لكن هذا الحديث يمكن حمله على ما حدث في أيام عثمان رضي الله عنه، ذلك لأنه يؤذن الأذان الأول على الزوراء، ثم بعد أن يصعد الإمام يؤذن المؤذن الأذان الثاني، فتكون ثمة فرصة بين الأذانين ووقتا كافيا كما هو الحال في أيامنا هذه، فإنه يؤذن للأذان الأول وبعد ذلك يصعد الإمام المنبر فيؤذن مرة أخرى مرة ثانية بين يدي الإمام. فعلى هذا الفعل يسوغ للناس أن يصلوا ركعتين، استنادا إلى أن هاتين الركعتين إنما هي للأذان وليست للجمعة، لقول عبد الله ابن مغفل فيما يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين كل أذانين صلاة. ولذلك إذا قام الناس يصلون بعد الأذان الأول بين الأذانين فلا ينبغي لأحد أن ينكر عليهم استنادا إلى هذه السنة، لكن من يصلي لا ينبغي له أن يعتقد أن هذه الصلاة سنة راتبة للجمعة، لأنه لم يرد ولم يثبت أن للجمعة سنة راتبة، بل الصلاة بين الأذانين. والأصل في الأذانين المراد بهما الأذان والإقامة، لأنه في كل الصلوات تقع أو يقع أذانان، يقع أذانان أذان وإقامة، ما عدا يوم الجمعة فقد زيد أذان أول أو أذان ثاني وهو الذي يقع قبل خروج الإمام. فإذا قلنا بين الأذانين صلاة أو بين كل أذانين صلاة فيحمل في يوم الجمعة على الأذانين، الأذان الأول الذي بين يدي الإمام وأذان عثمان رضي الله تعالى عنه الذي كان على الزوراء ثم بعد ذلك انتقل إلى المسجد. يعتبر نعم تأسيا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ما فهمت. هذا إذا كان لا يمكن تنفيذه، لكن إذا أمكن تنفيذه فلماذا الاستثناء؟ الأصل العمل والاقتداء والاتباع إلا إذا تعذر، فكان قبل وجود الأذان الثاني أمرا متعذرا، لأن الناس إذا أذن المؤذن إنما يؤذن بين يدي الإمام، فلما وجد الأذان الأول أو الأذان الثاني ووجد أذانان جاز للإنسان أن يتنفل بينهما. لا ما في نسخ، لأن النسخ لا يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال بين كل أذانين صلاة، فهذا حديث عام يعمل به بقدر ما يمكن. قال ومنها حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما عند ابن حبان في صحيحه، والدارقطني أي وعند الدارقطني والطبراني، وإذا أطلق يراد به في الكبير. قال يعني عبد الله بن الزبير قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان، إلا وبين يديها ركعتان، يعني على سبيل الندب. وهذا الذي كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يصلي قبل الفجر ركعتين، وقبل الظهر ركعتين أو أربع، وقبل العصر ركعتين، بل حث على صلاة أربع، كما قال رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعة، وبين وقبل المغرب يعني بين الأذان والإقامة كان قد أمر بصلاة ركعتين، فقال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، يعني قال في المرة الثالثة لمن شاء، فدل ذلك على مشروعية صلاة الركعتين قبل المغرب. وأما العشاء فأيضا يدخل في هذا العموم، إذ لم يرد نص يحث على صلاة ركعتين قبل العشاء، وإنما السنة الراتبة أن يصلي بعد العشاء، لكن قوله بين كل أذانين صلاة يندرج فيه الركعتان قبل، أو يندرج فيه الركعتان قبل العشاء. وقوله هنا بين يدي كل صلاة مفروضة، أو في كل صلاة مفروضة بين يديها ركعتان، يشمل هذه الركعتين. قال: ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان. والحديث كما رأينا صححه ابن حبان، قال: وهذا يعني الحديث الذي ذكره، والذي قبله وهو قوله بين كل أذانين صلاة تدخل فيهما الجمعة وغيرها، فيكون ثمة صلاة قبل صلاة الجمعة. قال: ومنها يعني من الأحاديث التي تدل على مشروعية الصلاة قبل الجمعة، الأحاديث الواردة في مشروعية الصلاة بعد الزوال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا زالت الشمس صلى ركعتين، وقد تقدمت. قال: والجمعة كغيرها. ومنها أي ومن الأحاديث الدالة على ذلك حديث استثناء يوم الجمعة من كراهة الصلاة حال الزوال، لأنه نهي عن أن يصلي الإنسان والشمس في كبد السماء، وعلل ذلك بأن هذه الصلاة أو أن هذا الوقت الذي تؤدى فيه الصلاة إنما هو وقت تسجر فيه جهنم، لكن يوم الجمعة يوم لا تسجر فيه النار، ولذلك شرع فيه الصلاة. قال: ومنها حديث استثناء يوم الجمعة من كراهة الصلاة حال الزوال، وقد تقدم. قال العراقي رحمه الله: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي قبل الجمعة، لكن سيمر بنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي قبل الجمعة ويطيل صلاته، فيكون قول العراقي لم ينقل، ربما يعني حسب علمه. نعم. قال: إيه، لكن لا يقال لم ينقل أنه لم يصلي، لو قيده بالمسجد لكان ذلك إيه واضحا. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا يصلي قبل الجمعة، لأنه كان يخرج إليها فيؤذن بين يديه ثم يخطب، ويحمل حديث ابن عمر على أنه كان يفعلها في بيته، لا سيما وإن النبي عليه الصلاة والسلام جل أو أكثر صلاته النافلة إنما كانت في بيته، فكان يصلي ركعتي الفجر في بيته، ويصلي الركعات بعد الظهر في بيته، ويصلي ركعتين بعد المغرب في بيتي، وركعتان بعد العشاء، يصلي ركعتين بعد العشاء في بيتي. كل هذا مما أثر أنه كان يفعله في البيت، ولا يبعد أن يكون ما يفعله من صلاة قبل الجمعة في بيته. وعبد الله بن عمر ممن اطلع على ذلك. قال: وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى، يعني المجد بن تيمية، بحديث الباب على ترك التحية بعد خروج الإمام، فقال: وفيه حجة بترك التحية كغيرها، يعني لا يصلى إذا طلع الإمام، لكن هذا الاستدلال يعني منقوض بما جاءت به النصوص من الأمر بصلاة تحية المسجد واستثناء تحية المسجد من هذا الحكم العام. نعم نعم. وبالعموم في قوله: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال: وفيه حجة بترك التحية كغيرها. ووجه الاستدلال هنا يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل المسجد أذن بين يديه وصلى، يعني ما كان يصلي تحية المسجد. والسبب هو انشغاله عليه الصلاة والسلام بالخطبة، أو إن تحية المسجد لمن أراد الجلوس، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يصعد المنبر ليخطب، فلا يكون مريدا الجلوس، ولذلك لا تلزمه تحية المسجد. نعم، إيه، هذا الجلوس جلوس انتظار، لأنه يعطي فرصة للمؤذن. والأمر الثالث إن المنبر ليس محل صلاة، لأنه يجلس فيه وقد استدبر الكعبة. قال: نعم، يقصد به الأذان الأول الأذان والثاني الإقامة. كيف تجمع بينهما؟ اولا ما فيش تعارض بينهما، اي بين كل اذانين صلاة اذا لم يشتغل الناس. ثم ان الخطبة كما هو معلوم عند كثير من اهل العلم جزء من صلاة الجمعة، فاشتغالهم بالخطبة اشتغال بصلاة الجمعة، ولذلك نهي عن التحدث والكلام ووجب الانصات وترك كل الأعمال، لأن من العلماء من نزل الخطبتين منزلة الركعتين. واضح؟ إذن فهم مشتغلون بصلاة، وإنما يصلي من لم يشتغل بالصلاة، مثل أن يؤذن للمغرب وبين أذان المغرب والإقامة وقت وفرصة يصلي فيها الإنسان ركعتين، وهكذا في العشاء، وهكذا في الفجر، وهكذا في الظهر، وهكذا في العصر. واضح؟ نعم. هم يقولون لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالإنصات، وقال: من مس الحصى فقد لغى، ومن قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى. يقولون: وقول الرجل لصاحبه أنصت هذا أمر بالمعروف، فإذا كان الأمر بالمعروف أو الاشتغال بالأمر بالمعروف يعتبر لغوا، فمع قصره وقلته فالانشغال بالصلاة يعتبر على ذلك الأمر. هذا هو وجه النظر، لكن كما يقول أهل العلم إنه لا اجتهاد مع النص ولا قياس مع النص، وقد وردت النصوص بصلاة الركعتين وتحية المسجد مع وإن كان الإمام يخطب. نعم. إيش؟ من قال لك؟ في أحد يرى من أهل العلم هذا؟ ولا أنت ترى؟ ها؟ إذا كان ورد النص صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، هذا حديث عبد الله بن مغفل، وقد جاء أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا أذن المغرب تبادروا إلى السواري يصلون ركعتين، فهذا عمل مشهور معروف لا يرد أو لا يعرف أن ثمة من يمنعه أو يخالفه. يقولون الجمعة ليس لها سنة، والناس إذا قاموا يصلون إنما يصلونها على اعتبار أنها سنة، سنة راتبة كسنة وراتبة الظهر، والنبي ما كان يفعلها. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين، ويحدث، وهذا محل الاستدلال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، والحديث رواه أبو داود. ويلاحظ إن ابن عمر رضي الله عنهما كان ممن يتميز بتتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومحل الشاهد أن النبي كان يصلي ويطيل الصلاة قبل الجمعة، لكن لم يبين لنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما، والظاهر أنه يصليهما في بيته، ولأن بيته قريب من المسجد فبمجرد ما يخرج كان بلال يؤذن أو يقيم الصلاة. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، وهذا نص منه عليه الصلاة والسلام في مشروعية صلاة النافلة قبل الجمعة، إذ لو كان ذلك ممنوعا لنبه إليه عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم السكوت عن البيان وقت الحاجة. وقوله فصلى ما قدر له دليل على مشروعية الصلاة قبل الجمعة. قال ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه، يعني الجمعة، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وهذا دليل على أن هذا الفعل يثاب المسلم عليه، إذ لو كان ممنوعا أو كان بدعة لما أثيب عليه هذا الثواب. قال وفضل ثلاثة أيام، يعني زيادة على السبعة، والحديث رواه مسلم. يقول حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال العراقي إسناده صحيح، وأخرجه النسائي بدون قوله يطيل الصلاة، أي كان يصلي قبل أن يخرج إلى الجمعة، يطيل الصلاة قبل الجمعة. قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من وجه آخر بمعناه، فالحديث صحيح. وأما الحديث الثاني فلم يتكلم عليه الإمام الشوكاني كعادته، لأنه حديث أخرجه مسلم، ولذلك قال والحديثان، يعني حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. يدلان على مشروعية الصلاة قبل الجمعة. يقول: ولم يتمسك المانع من ذلك إلا بحديث النهي عن الصلاة وقت الزوال، الذين منعوا الصلاة قبل الجمعة قالوا لأنه نهي عن الصلاة وقت الزوال، وهو مع كون عمومه مخصصا بيوم الجمعة. يعني وإن قلنا إن النهي عن الصلاة وقت الزوال كما جاء في الحديث إن هناك أوقات نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس أو حتى ترتفع الشمس، ونهى عن الصلاة عندما تكون الشمس في كبد السماء، ونهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، هذه الأوقات المنهي عنها، يقول: هذا الحديث وإن كان عاما إلا أنه يخصص بيوم الجمعة، فيقال نهى عن الصلاة إذا كانت الشمس في كبد السماء إلا في يوم الجمعة، فعندئذ يخصص عن النهي، لأن العلة التي منع الصلاة من أجلها في أيام الأسبوع غير موجودة في يوم الجمعة. لا، هو الغرض من هنا إن يوم الجمعة لا يشمله النهي، سواء كان صلاها في البيت ولا في المسجد، لكن في الغالب أنهم يصلونها في المسجد لأنهم يخرجون مبكرين، إلا إذا كان إماما فالإمام قد لا يخرج إلا مع وقت الصلاة. قال: ولم يتمسك المانع من ذلك إلا بحديث النهي عن الصلاة وقت الزوال، وهو مع كون عمومه مخصصا بيوم الجمعة كما تقدم، ليس فيه ما يدل على المنع من الصلاة قبل الجمعة على الإطلاق، وغاية ما فيه المنع في وقت الزوال وهو غير محل النزاع، لأن الجمعة أحيانا يتأخر أداؤها إلى ما بعد الزوال، فإذا قلنا النهي عن الصلاة وقت الزوال فإنه إذا زالت الشمس جازت الصلاة. إذن فمن قال لا تجوز الصلاة قبل الجمعة أو تمنع إنما اعتمد على أمر ليس في محل النزاع، وهو الصلاة قبل الجمعة، فإن الصلاة قبل الجمعة إما أن تؤدى قبل الزوال وهذا جائز، وإما أن تؤدى بعد الزوال، ومحل الخلاف بين الطائفتين هو وقت الزوال، فمن لم يرى تخصيص يوم الجمعة يمنع الصلاة وقت الزوال، ومن يرى تخصيص يوم الجمعة يقول يوم الجمعة لا كراهة للصلاة فيه لعدم وجود العلة التي من أجلها منعت الصلاة في وقت الزوال. قال: وغاية ما فيه المنع في وقت الزوال وهو غير محل النزاع. والحاصل أن الصلاة قبل الجمعة مرغب فيها عموما، يعني مباحة حث النبي عليها صلى الله عليه وسلم عموما وخصوصا. أما عموما فإنما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام: وصلى ما قدر له، ما حتى يخرج الإمام، فهذا دليل على أن الصلاة يوم الجمعة تصلى، أو نقول إن هذا الدليل الخاص، والدليل العام هو بين كل أذانين صلاة، وغيرها من الأدلة التي تدل على مشروعية الصلاة بعد زوال الشمس. قال: عموما وخصوصا، فالدليل على مدعي الكراهة على الإطلاق، يعني من يقول إنها مكروهة عليه أن يأتي بالدليل، وإذا قال دليله النهي عن الصلاة وقت الزوال، قيل إن هذا الدليل ليس في محل النزاع. قوله فصلى ما قدر له فيه أن الصلاة قبل الجمعة لا حد لها، لا حد لها، إن شاء صلى ركعتين أو أربع أو ست، لكن جاءت روايات أنه صلى قبل الجمعة أربعا، وقد مر بنا الحديث، وإن كان الحديث ضعيفا لا يعمل به، إلا أن قوله صلى ما قدر له يحتمل الاثنين والأربع وما زاد على ذلك. قوله ثم أنصت، قال في رواية ثم انتصت بزيادة تاء فوقية، قال القاضي عياض، وهو وهم، والقاضي عياض إنما يقول هذا في شرحه على كتاب مسلم، قال إن هذا وهم من الراوي، لأن أنصت غير انتصت. قال القاضي عياض وهو وهم. قال النووي ليس هو وهما، بل هي لغة صحيحة، فإذا كانت لغة جازت. لكن هل هذه اللغة ثبتت عن النبي أنه نطق بها؟ هذا محل محل التردد. قوله حتى يفرغ الإمام، قال النووي هو في الأصول بدون ذكر الإمام، يعني حتى يفرغ ثم إيش ينصت حتى يفرغ، يعني الإمام، ويعرف ذلك بالضمير المستتر. قال هو في الأصول بدون ذكر الإمام، وعاد الضمير إليه للعلم به وإن لم يكن مذكورا، لأن الضمير هنا يعني لما هو معهود في الذهن. قوله هو فضل ثلاثة أيام، قال هو بنصب فضل على الظرف كما قال النووي. قال العلماء معنى المغفرة له ما بين الجمعة وثلاثة أيام أن الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها، وصار يوم الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة في معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها. قال بعض العلماء والمراد بما بين الجمعتين، قال من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل ذلك الوقت حتى يكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان، ويضم إليها ثلاثة، يعني ذواب ثلاثة أيام فتصير عشرة. وهكذا نجد إن من يداوم على صلاة الجمعة يزاد في كل أسبوع ثلاثة أيام. نعم. ها؟ هل يجوز للإنسان أن ينيب من يرمي عليه الجمرة؟ إذا كان له عذر بأن كان كبيرا أو مريضا أو امرأة حامل ويخشى عليها أو غير ذلك، له أن ينيب، سواء كانت الإنابة يعني تبرعا واحتسابا أو كانت أجرة، كله سواء. ها؟ ما فهمت. قضاء ايه؟ الرمي بالليل ليس قضاء، وانما هو اداء. نعم. قال وعن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب على المنبر، فامره ان يصلي ركعتين، قال رواه الخمسة إلا أبا داود وصححه الترمذي. ولفظه أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب. قلت، والقائل هنا المجد بن تيمية، وهذا يصرح بضعف ما روي أنه أمسك عن خطبته حتى فرغ من الركعتين. ثم قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: فصلي ركعتين. رواه الجماعة. وفي رواية: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وفي رواية: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. قال: متفق عليه. هذه الأحاديث أو هذا الحديث والذي قبله دليلان استدل بهما من قال بجواز صلاة ركعتين تحية المسجد إذا دخل الإنسان المسجد والإمام يخطب، وهما نص في ذلك. وهذه الأحاديث أو هذه الأحاديث كما نرى جاءت موجهة خاصة عندما خاطب النبي الداخل، سواء كان هذه الواقعة واقعة عين، يعني وقعت مرة واحدة أو تكررت، لأن هذه الروايات تدل على أن الداخل صلى جلس ولم يصلي فأمره بالصلاة، وهذا يحتمل أن يكون الأمر وقع مرة واحدة ويحتمل أن يكون الأمر تكرر، لأن علماء الحديث يذكرون أن الأمر قد تكرر. نعم، الداخل واحد، وسموه بأنه سليك ابن هدية الغطفاني، وأنه دخل المسجد فرأى وجلس فأمره النبي بأن يصلي ركعتين، ولما صلى ركعتين جاء من الأسبوع الثاني ودخل أيضا وجلس ولم يصلي فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي ركعتين، فدل هذا الخبر على تكرار الأمر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كرره. لكن الرواية التي جاءت من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما تشعر بأن الأمر عام، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا إذا دخل أو إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب. فهذه الصيغة صيغة عموم، صيغة عموم تدل على أن هذا الأمر ليس خاصا بمن دخل. وهذا فيه رد لمن قال بكراهية الصلاة وبمنع الصلاة والإمام يخطب. وأول الحديث حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وحديث جابر الأول أولوه بأنها هذه وقائع عين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد من دخول الرجل، ما قصد من أمر الرجل بالصلاة الصلاة بعينها، وإنما كان قصده عليه الصلاة والسلام أن ينبه الناس لحال الرجل، خصوصا كما جاء في الرواية الأخرى أن الرجل دخل في هيئة بذة، يعني في هيئة تدل على فقره وحاجته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة لكي يراه الناس. ثم إنه عليه الصلاة والسلام حث الناس على الصدقة وأمرهم بالإنفاق، يعني كأنه يعنيه بأن يتصدقوا عليه. فقالوا إذا كان هذا قصد النبي عليه الصلاة والسلام إذن فأمره بالصلاة ركعتين لم يكن الغرض منه هو مشروعية هذه الصلاة، وإنما كان الغرض هو أن وإنما كان الغرض هو أن يرى الناس الرجل فيتصدقوا عليه. إلا أن هذا التأويل يرده الحديث العام، إذا جاء أحدكم فإن هذا العموم مشعر ببقاء الحكم واستمراره وأنه غير مرتبط بتلك القصة. ها؟ نعم، لأن العموم الحديث العام، والأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم حمله على العموم. والذين منعوا الصلاة إنما منعوها قالوا لأن هذا يتعارض مع قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين، مع قوله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا والخطبة بمثابة القرآن، ولذلك يتعين على الناس الإنصات وعدم الاشتغال بغير الإنصات، والصلاة اشتغال بغير الإنصات. لكن العلماء ردوا عليهم وقالوا إن هناك فرقا بين الخطبة وبين الايه وبين قراءة القرآن، بين الخطبة وبين قراءة القرآن، وأنه لا تقاس الخطبة على قراءة القرآن، لأن الأمر قد حسم بالنص من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقاس الحكم مع وجود الايه مع وجود النص. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذا الحديث: الأحاديث كما رأينا كلها حديث صحيحة، ولذلك تعقب الإمام الشوكاني إنما كان ببيان ما في الباب من الأحاديث. قال: وفي الباب عن سهل بن سعد عند ابن أبي حاتم في العلل، وأشار إليه الترمذي بنحو حديث أبي سعيد، وإنما إشارة الترمذي كما مرت بنا بعد أن يروي الحديث يقول: وفي الباب عن فلان. قال: وعن أبي قتادة، أي وفي الباب عن أبي قتادة عند الأئمة الستة، أي أصحاب الكتب. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فهو حديث عام. قال: وقد تقدم. قال: وعن أنس، أي وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عند الدارقطني، قال: جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: قم فاركع ركعتين. لكن جاء في هذه الرواية قوله: وأمسك عن الخطبة، هكذا عندكم ولا من الخطبة؟ ها؟ أمسك من الخطبة ولا عن الخطبة؟ إيش نسختك يا عبد الحميد؟ عن الخطبة. لعل هذه النسخة أظهر، لأن أمسك عن الخطبة. قال: وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته. قال الدارقطني، يعني بعد أن روى هذا الحديث بهذه الزيادة، قال: أسنده عبيد بن محمد العبدي عن معمر عن معتمر عن أبيه، إلا هو المعتمر بن سليمان، عن أبيه عن قتادة عن أنس. لكن يقول: ووهم فيه. من الذي وهم؟ وهو عبيد ابن محمد العبدي. قال: ووهم فيه، والصواب عن معتمر عن أبيه كذلك رواه أحمد بن حنبل وغيره عن معتمر، ثم رواه من طريق أحمد مرسلا، يعني هذه الرواية ليس فيها عن قتادة، ولذلك يكون الحديث منقطعا بين والد المعتمر وبين مين؟ وبين أنس. قال: ثم رواه من طريق أحمد مرسلا قال: وعبيد بن محمد هذا روى عنه أبو حاتم. والمراد إذا قيل أبو حاتم المراد به الرازي، وإنما حكم عليه الدارقطني بالوهم لمخالفته من هو أحفظ منه وهو أحمد بن حنبل، لأن أحمد روى الحديث منقطعا أو رواه مرسلا، وعبيد ابن محمد روى الحديث فوصله، فكانت روايته شاذة، ورواية أحمد هي المحفوظة. قال: وهذا الحديث هو الذي أشار إليه المصنف. قال: وفي الباب أيضا عن سليك يعني الغطفاني عند أحمد قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين خفيفتين. قال: ورواه أيضا ابن عدي في الكامل، يعني إذا فالحديث محفوظ. قوله أن رجلا وكذا قوله دخل رجل، حددوا وعرفوا هذا الرجل المبهم بأنه من؟ سليك. قال: بمهملة مصغرا ابن هدية، وقيل ابن عمرو الغطفاني. يقول: وقع مسمى في هذه القصة عند مسلم أن سليكا دخل، وأبي داود والدارقطني، فبدلا من أن يوهم الرجل سموه. وقيل هو النعمان بن قوقل، كذا وقع عند الطبراني من رواية منصور بن أبي الأسود عن الأعمش. قال أبو حاتم الرازي: وهم فيه منصور، هكذا عندكم من رواية منصور ابن أبي الأسود عن الأعمش. قال: وهم فيه منصور. ووقع عند الدارقطني أيضا، عند الطبراني أيضا، من طريق أبي صالح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب، فقال له: صليت ركعتين الحديث؟ يعني قال: لا. قال: قم فصلي. لكن يقول: وفي إسناده ابن لهيعة. قال الحافظ: المشهور عن أبي ذر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس في المسجد، وهذه قصة ثانية. لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في مكة مستظل بظل الكعبة، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو له أذى قريش. إذا فهذا الحديث قلبه بعض الرواة ورووا فيه قصة سليك، مع أن حديث أبي ذر في قصة غير قصة سليك. قصة سليك في المدينة، نعم، لأن الجمعة ما فرضت إلا في المدينة، يعني ما صلاها النبي إلا في المدينة، فقد مر بنا أنها فرضت لكنه لم يفعلها. قوله: قال الحافظ: لا يخالف كونه سليكا، نعم، كذا عند ابن حبان وغيره. وعند الدارقطني: جاء رجل من قيس المسجد فذكر نحو قصة سليك، فاعتبر الرجل من قيس، والروايات التي مرت بنا أنه من غطفان. الحافظ ابن حجر يجمع بين الروايتين، يقول: لا خلاف، لأن قيسا من إيه؟ من غطفان، أو لأن غطفان من قيس، فغطفان الفخذ وقيس القبيلة، ولهذا قال الحافظ: لا يخالف كونه سليكا، فإن غطفان من قيس. قوله صليت، قال الحافظ كذا للأكثر بحذف همزة الاستفهام، وفي بعض الروايات أصليت، فحذفت الهمزة لمعرفة يعني ذلك من الأسلوب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.